أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين المنتجبين. الحديث حول رد الوديعة، ولكن قبل أن نفيض في أبعاد هذا الحديث لابد أن نؤكد على نقطة مهمة، وهي مدى اهتمام الدين الإسلامي الحنيف بحقوق الناس، وكيف أنهم كفقهاء الذين انعكست عليهم الأدلة التفصيلية في الشرع المقدس يهتمون بدقائق الأمور، فكيف بعظائمها. أنه مثلا هسه في طي الحديث القادم، إذا واحد عليه أن يرد الوديعة، صاحب الوديعة خبر أو دس خبر قال دس يجيب لي أهل، فهل يجوز له أن يمشي أو يجب عليه أن يركض مثلا؟ هل مقدار أو هو في الحمام لازم أن يطلع، أو في حالة الاعتكاف يترك الاعتكاف؟ يعني دقة الاهتمام، طبعا هذه الدقة هي كانت سمة المجتمع الإسلامي ذاك اليوم، وكانت تتوارد مثل هذه الأسئلة على الفقهاء حتى بحثوا عن الأجوبة على ذلك، بأنه كيف يجب رد الأمانة. هذا بحث تمهيدي. رد الأمانة واجب، رد الوديعة واجب، لأن جزء من رد الأمانة، رد الوديعة جزء من رد الأمانة، ووجوب هذه من الناحية العقلية باعتبارين: اعتبار حق الناس، حق الناس يجب واحد يرجع حق الناس للناس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، عقلان عرفان قانونان الحق يجب أن يعطى لصاحبه. ولكن هناك اعتبار آخر أيضا، يبدو لي أن هذا الاعتبار الثاني لم يذكر فيما رأيته من كتبنا، لم يذكر، لعله لأنه شيء واضح لكن ما ذكره، إنما أنا أذكره، وهو تعهد الإنسان، عهدة. يعني فد واحد قال أعطيني أمانتك يمي، معناته شنو؟ تعهد بأن يردها. هذا التعهد بالإضافة إلى حق الناس في شيء آخر. يعني مثلا أنا لقيت في شيء بالشارع وأخذت بيمي، صاحبه أجي قال أعطيني، أنا أعطي، واجب علي باعتبار هذا صاحبي يأخذ، بس هذا ما بيتعهد، أنا ما تعهد تعهد خاص بالنسبة لهذه الأمانة، ما تعهد. أما إذا جاب لي إياها وعطاني وأنا ما رديته، فإنما أنا قمت بأمرين خلاف. الأمر الأول أنه احتفظت بأموال الآخرين ظلما ومن دون إذنهم، والشيء الثاني أنا خالفت التعهد، أنا صغرت نفسي، احتقرت نفسي، حقرت نفسي حينما أنا تعهدت بشيء ما أعطيته. من هنا البحث عن رد الأمانة، الفقهاء قالوا، لعله إجماع الفقهاء، بأنه رد الأمانة واجب حتى للكافر الحربي، بينما أموال الكفار إذا كانوا حربيين فيء للمسلمين، لأن في حالة حرب مثل ما هم يجون على أموالنا يأخذوها، إحنا هم إذا وصلت بيد أموالهم نأخذها، السن بالسن والجروح قصاص، الحرمات قصاص. هذا قالوا. كيف هذا الكلام الفقهاء؟ صاحب الجواهر يستشكل في هذا الأمر ويسوق حديث طويل يقول شنو معناه هذا فيء ولا يجوز واحد يرده، لازم يعطي له أصحابه الحقيقيين، أصحاب الحقيقيين هم المسلمون ويمثلهم السلطان، السلطان العادل. ومن علماء السابقين أبو صلاح أيضا كان رأيه أنه يرجع للمسلمين، يرجع للسلطان المسلمين، لكن بقية الفقهاء قالوا لا يرد، ترد الأمانة. فلو تصورنا أن إنسانا راح في بلاد الكفر، بلاد الكفر المحاربين مو المعاهدين ولا المعاهدين، فراح وأخذ منهم أموالهم، لازم يرجع لهم أمانة، لو أخذ أمانة. أما إذا استولى بطريقة ثانية لا، بحث آخر. تصوري أن رأي الفقهاء في ذلك وإجماعهم بذلك إنما هو للتعهد، لأن هذا تعهد، قال أنا أخذ وأرجع لك يا، وإذا ما رجع فهذا خيانة، ورد الأمانة واجب، وخيانة الأمانة أيضا حرام، كما رد الأمانة واجب خيانتها حرام، فهذا خيانة، خيانة لعهدته، لعهدته، لذمته، لشخصيته.
أصلا مولاي هذا المودع لو هو كان بطلبي أن يودع عند هذا الشيء، هذا تعهد، هل أنا تسقط عن أحكام الوديعة أو الأمانة ونذهب إلى التعهد وعلى أن يوفي بالعهد؟ إن العهد كان مسؤولا، نرجع إلى أحكام الأمانة.
أحسنت،
أو العهد
اثنيناتهم أحسنتم، هم أمانة، لأن أمانة قد لا تكون عهدا، أمانة قد وقعت فد عين بيدي، فد شيء بيدي وقع أمانة، أمانة شرعية، بس العهد غير، عهد بالإضافة للأمانة أكو شيء آخر اسمه عهد. فيبدو لي أن فرق بين المال الذي يحوزه المسلمون في الحرب أو بطريقة أو بأخرى، حتى مسلم واحد يروح يأخذ شيء ويجيبه، هذا ما دام الآخر حربي فهذا مو أمانة، هذا للمسلمين. ولكن إذا تعهد أحدهم بذلك عليه أن يرد الأمانة. هذا الفرق اللي بين نكتة اللي أنا أوضحها بخدمتكم هذه. أما الروايات في هذا الباب فهي كثيرة التي تدل على ضرورة رد الأمانة، وبالرغم من أننا أعتقد قرأنا بعض هذه الروايات، إلا أنني أتصور من الأفضل نقرأ بعضها أيضا، لأن بها بعض الخصوصية، راح نرجع للخصوصيات اللي في هذه الروايات، حيث أن صاحب الجواهر العلامة الشيخ حسن النجفي رضوان الله تعالى عليه يقول ما عندنا عموم في مسألة رد الأمانة وكيفية رد الأمانة وكذا، وإحنا عندنا نظر في كلامه رضوان الله عليه أنه لا عندنا عموم، هي كلمة الرد بيها إطلاق، بيها عموم، بيها أبعاد، لازم إحنا نفكر فيها ونستفيد منها. بس راح يجينا هالبحث هذا، لذلك نحن بحاجة إلى العودة إلى روايات الباب. من روايات الباب بعد الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، قول الإمام الصادق سلام الله عليه: ثلاث لا عذر لأحد فيها، أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كان أو فاجرين. طبعا هاي كلمة الوفاء بالعهد أنا أستفيد منها أنه أداء الأمانة والوفاء بالعهد متقاربان. عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الرواية، إلا أنه أضاف: لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة. شوفوا كلام قوي، ما حد يقدر يبرر عدم الوفاء بالأمانة. ورواية أخرى، عمر بن أبي حفص قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اتقوا الله، اتقوا الله، وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي ائتمنني على أمانة لأديتها إلي. قاتل علي، وقاتل علي أشقى الآخرين، أشقى الآخرين. رواية أخرى أبي شبيل، هنا ملاحظة في رواية أهل البيت أقولها بالذات بالخطباء، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مستوحات من القرآن الكريم، وهي كلمات صادمة، يعني فيها أفكار صاعقة، فيها أفكار لا تنسى. يعني هي الكلمة أنه لو أن قاتل علي ائتمنني على شيء أمانة لأديتها إليه، هذا كلام مو بسيط هذا، ولو إحنا متعلمين على مثل هذه الكلمات، ولكن هذه الكلمات هي الكلمات القوية التي تهز الوجدان، ونحن يجب أن نستفيد منها. رواية قال لأبو عبد الله عليه السلام ابتداء، من دون ما أسأل سؤال، هو الإمام بادرني بالكلام، أحببتمونا وأبغض الناس. هذا في الواقع فالكلام تمهيدي لبيان أنه أنتوا على خير، أنتوا لكم فضل على الآخرين لأن أنتوا محبين إلنا، والآخرون أبغضونا. بس اللي يبغض اللي يحب أهل البيت يجب أن يؤدي ثمن هذا الحب، يكون في مستوى هذا الحب. فاتقوا الله فإنكم في هدنة، وأدوا الأمانة، فإذا تميز الناس ذهب كل قوم بهواهم، وذهبتم بالحق ما أطعتمونا. فاتقوا الله وأدوا الأمانات إلى الأسود والأبيض، وإن كان حروريا وإن كان شاميا، حتى لو كان خارجيا أو أمويا، الحروري خارجي وهما على طرفي نقيض عن بعضهما، يعني هسه مثلا يقول لو كان داعشيا يعني حروريا وشاميا. وبعض الفقهاء استفادوا من هذه الكلمة بأنه خوف حروري الخارجي كافر عندنا، وكذلك الناصبي اللي هو الشامي، ناصبي لنصب العداوة، يعني في حالة حرب مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أو مع شيعة أهل البيت مثل دواعش والإرهابيين وغيرهم. رواية أخرى أيضا، أحدهم يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه أنه يجوز له اغتيال إسماعيل بن عبد الله القرشي، أن رجلا قال لأبي عبد الله الناصب يحل لي اغتياله، أدوله في المكان أخنجة. قال الإمام كأنه ما أجاب إلى هذا الموضوع، لأنه الاغتيال بعواقب، حتى لو كان بأصله جائزان فلا بد نلاحظ الظروف، نلاحظ المسائل، يعني مو كل واحد مني والدرب يأخذ بيده سكينة ويذبح لواحد مثل هذا الأحمق اللي ذبح ذاك زكريا المسلم الطفل. فالإمام قال له، قال أد الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام. طبعا قاتل الحسين سلام الله عليه هو ناصبي نصب العداء لأهل البيت والإمام الحسين بالذات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودمائهم، وأنه واقع لهم عنده وديعة، فواحد أودعه شيئا من أموال هذولا، فقال أدوا الأمانة إلى أهلها وإن كانوا مجوسا، فإن ذلك لا يكون حتى قيام الإمام الحجة فيحل ويحرم. ذاك اليوم الأمور تنفصل تتميز، أو حسب تعبير القرآن تتزيل، كل واحد بدرب. الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام أدوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء عليهم السلام. الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بشمشي صدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. قال أبو عبد الله عليه السلام في وصيته لعمار بن مروان اعلم إن ضارب عليا بالسيف، علي عليهم السلام بالسيف، وقاتله لو ائتمني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة. هاي كلمة حلوة، قبلته، يعني فد واحد يجي يمي يستنصحني أنا أقول راس أذف ماشي وجهك، أما قلت له تفضل حتى أقعد حتى أقول لك شنو. الناصح مستشار، والمستشار أمين، والأمين يجب أن يؤدي الأمانة. سواء استشارني أو أدى إلي شيء أو استنصحني. قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه الرجل استودع رجلا مالا له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شيء. مسكين فد واحد عربي من الصحراء إجا شاف له فد واحد ظاهر الصلاة طاف شيء، يقول يقدر يغلس عليه ويأكل الأمانة مالته لو لا. والرجل الذي استودعه خبيث خارجي، كانوا هذول الخوارج أكثر شيء كانوا يستدرجون هذول الجفاة القساة من العرب من المناطق البادية. فلم أدع شيئا، يعني كل شيء بيّنت هذا الرجل شكيت وضعه تعبان. فقال لي قل له يرد عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله. الله أكبر، يعني هذا أمانة مو أمانته، أمانة الله. فهذا دا يخون رب العزة حينما يخون الأمانة. قلت فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أو يمنعها. هنا اختلف الأمر، هنا أخذ من العباسيين، العباسيين الأموال اللي عيته مال منه، العباسيين مال المسلمين. الإمام قال ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملك. يعني مثلا قد واحد من البعثيين راح استولى على أموال الناس وباعها علي، أنا أشتري من عنده بس الفلوس ما أعطيها وثم أرجع الأموال أهلي. هذا شيء واضح من الناحية العقلية ومن الناحية الشرعية. محمد بن علي الحلبي قال استودعني رجل من موالي آل مروان 1000 دينار فغاب فلم أدر ما أصنع بدناني، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت ذلك له وقلت له أنت أحق بها، فقال لا، إن أبي كان يقول إنما نحن فيهم بمنزلة هدناه، نحن الآن في حالة هدنة نؤدي أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم، فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحد للمقام. لعل الكلمة الأخيرة معناها يعني إذا بقي الناس يتعاملون مع الأهواء، هذا يأكل على هذا، هذا يأكل على ذلك، هذا يقول هذا كذا، الحياة كلها تتدمر، يعني النظام الاجتماعي في الحياة يتلاشى بهذه الطريقة اللي واحد عنده. رواية أخرى عن جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام في حديث الأمانة إلى أن قال حول الشيعة دينهم الورع والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة، إلى البر والفاجر وطول السجود وقيام الليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار. يعني هذه الأمور الثلاثة هي حقيقة الانتظار الفرج. انتظار الفرج صبر واحد، وحسن الصحبة يعني يكون أخلاق حسنة ويا الناس دمث الأخلاق، وحسن الجوار إذا واحد عند جار يؤدي حق الجار إليه. رواية سمع السجاد أبو حمزة الثمالي يقول أنه سمع السجاد عليه السلام يقول لشيعته عليكم بأداء الأمانة، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق نبيا، لو أن قاتل أبي الحسين بن علي اتمني على السيف الذي قتله به لأديته إليه. في حديث الأربعمائة أدوا الفريضة والأمانة إلى من اتمنكم ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء. هذه الروايات بهذه الكلمات الصادمة والقوية، هذه الروايات تدل دلالة واضحة على أن قضية الأمانة قضية مختلفة عن بقية الأمور. حتى ولو أن أموال أهل الفيء يعني أموال أهل الحرب جائز للإنسان يأخذها، بس أداء الأمانة تخصص الأمانة من هذه العموم. وإن شاء الله عندنا المزيد من الروايات وعندنا المزيد من البحوث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.